بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس الخامس من دروس كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم، وكنا قد توقفنا عند بداية الحديث 13. كما تعودنا قبل أخذ درس اليوم، لا بد أن نعطي سؤالين أو ثلاثة على الدرس السابق. تقدم معنا أن تكلمنا عن الطيب وعن الصيد، قاتل الصيد للمحرم، وهذا كله في الدرس السابق. ومن ضمن ما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الطيب حال الإحرام عدة خصائص، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الطيب حال الإحرام عدة خصائص. من يذكرني بهذه الخصائص، من حيث ماذا ومن حيث ماذا ومن حيث ماذا؟ نعم، الأولى من حيث ماذا؟ من حيث الأهمية والنوعية والوقت والمكان، الموضع. إيه نعم، نفس نعم، من حيث الوقت والموضع يعني المكان أين يوضع يعني، وكذلك من حيث النوعية ومن حيث الكمية. وقلنا أنه من حيث النوعية بأطيب الطيب أو بأطيب ما يجد، كلاهما ورد. ومن حيث الكمية أنه كان يكثر. ومن حيث الوقت أنه كان يستغل آخر أوقات الإباحة، وهي قبل إلى ما قبل أن يحرم، وأول أوقات الإباحة بعد المنع أيضا، وقبل بعد التحلل الأول قبل طواف الإفاضة. وقلنا أيضا من حيث المكان أن الطيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما وردت به السنة، أين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع الطيب. القسم الأول ما وردت به السنة، الرأس واللحية. والقسم الثاني ما وردت في السنة ماذا؟ منعه. ما ورد في السنة منعه ماذا؟ الثياب. والقسم الثالث ما لم يرد فيه منع، وهو بقية البدن. طيب، وتكلمنا عن الصيد، تكلمنا عن الصيد. أريد أن أسأل سؤالا، ما رأيكم برجل محرم، ما رأيكم برجل محرم صاد صيدا؟ أعطوني القول الأول في هذا. هل ماذا قالوا القول الأول؟ ما رأيكم برجل صاد صيدا؟ ماذا قالوا أصحاب القول الأول؟ على حسب ما ورد في السؤال. ها نعم، محرم صاد صيد ليجر البقية المحرمين. كيف يكون البقية المحرمون أو بقية المحرمين؟ يقول إذا كان من صيد البر ومأكول يحرم وهو ميتة عليه. إذا نقول إذا كان الصائد محرم فلا خلاف هنا ولا أقوال، فنقول هو كالميتة تماما، لا يجوز أكله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. سماه الله عز وجل قتلا، ما سماه ذكاة. هذا دليل على أنه ليس حلالا، لا يجوز أكله، دليل على أنه ميت، سماه قتلا. طيب، لو صاده الحلال، لو صاده رجل محل لم يحرم بعد، هل يجوز للمحرمين أن يأكلوه؟ نريد الأقوال الثلاثة. نعم فصل. لا يجوز للمحرمين أن يأكلوه بالإطلاق، هذا قول. طيب، هذا قول. طيب، قول يقولون هذا الصيد برية نعم توفرت في الشروط، توفرت في الشروط. طيب، الثاني إذا كان بأمر من المحرمين أو إشارة منهم فلا يجوز. طيب إذا نقول قبل ذلك، نقول القول الأول أنهم قالوا لا يجوز بالإطلاق على كل إنسان، والقول الثاني عكسه أنه جائز بالإطلاق، والقول الثالث فيه تفصيل. ونبدأ في هذا التفصيل، أنه إذا أشار أو إذا كان بأمر من المحرمين أو إشارة منهم فلا يجوز أكله، إذا كان بإعانة أو أيضا صيد من أجل المحرم، من أجل المحرم كما صاد الصعب بن جثامة من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز أكله. وأما ما سوى ذلك فيجوز للمحرم أن يأكله، عليه السلام، فيجوز للمحرم أن يأكله. كان على سبيل المثال يصيد صيدا من غير إشارة ومن غير إعانة، وكذلك يده من أجل شخص من المحرمين، فكل هذه الأحوال يجوز حينئذ أكله. طيب تكلمنا عن قول إهداء النبي صلى الله عليه وسلم، إهداء الصعب الجثامة للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وتكلمنا عن أنواع الهدية، تكلمنا عن أنواع الهدية، وأن على ثلاثة أنواع. الرد مطلقا، هذا القسم الأول، القسم الأول رد مطلقا، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القسم الأول رد مطلقا، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القسم الثاني، نعم، أن يرده ماذا؟ أن يرده من أجل أن فيه محذورا شرعيا، أن فيه محذورا شرعيا، فهنا يجب الرد إلا إذا وجد مسوغا مباحا. كان يهدى لشخص مثلا حرير، حرير لا يجوز للرجل، فإذا رد الهدية حينئذ هنا يجب رده إذا كان أهدي إليه، كما أهدى الصعب الجثامة للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، والنبي صلى الله عليه وسلم محرم فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه مع أنه هدية. لكن إذا يوجد مسوغ شرعي نستطيع أن نسوغه في باب الحلال فحينئذ نقبله. كان يقبل رجل القطعة الحرير ليس لأجل أن يلبسه، وإنما ليعطيها نساءه، يعطيها ابنته أو نحو ذلك، لأنه يجوز المرأة لبس الحرير. قسم الثالث أن يرد الهدية لأن فيها محذورا شرعيا، ليس إما لذاتها أو لحالها. لذاتها كان مثلا يهدى شيء محرم مثل المسروق والمغصوب ونحو ذلك، أو شيء محرم لا ليس له مسوغ شرعي، فهنا يجب الرد والإنكار، هنا يجب الرد والإنكار. أو لحالها، كان تكون هدية مثلا ليس فيها شيء، يهدي له مثلا مال، يهدي له مثلا سيارة، يهدي له مثلا جوال، لكن الحال يقتضي التحريم، كان يهدي له رشوة من باب الرشوة، حينئذ يجب الرد مع الإنكار كذلك، مع الإنكار كذلك. طيب ندخل في حديث اليوم، والحديث 13 وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم: الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأرة. وفي رواية لمسلم: يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع، إلى آخر الحديث، وذكرت الحية بدل العقرب. ورد بنحوه في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. ثم ذكر هذه الخمس. ولمسلم أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الصلاة أيضا، أن هذه الخمس تقتل أيضا في الصلاة، تقتل أيضا في الصلاة. نأتي إلى تخريج هذين الحديثين. أما حديث عائشة رضي الله عنها فرواه غير مسلم، أخرجه أيضا البخاري، وأيضا أخرجه الترمذي، وأيضا أخرجه الترمذي، وأخرجه النسائي، وأخرجه ابن ماجه. وأما حديث ابن عمر فأخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري، وأيضا أخرجه أبو داود، وأيضا أخرجه النسائي. أما شرح ألفاظ هذا الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق، هذا بالإضافة، عند غير الإضافة نقول خمس بالتنوين، لأن المضاف لا ينون. إذا قلنا خمس هذا من دون إضافة، أما إذا قلنا خمس فواسق نضيفها إلى كلمة فواسق فلا تنون حينئذ. طيب خمس جاء عند مسلم في رواية أربع كلهن فاسق في رواية أخرى، وأسقط العقرب وبقي الأربعة، وفي رواية الباب معنا في حديث الباب خمس عددهن خمس، وفي رواية أخرى لمسلم ذكر الحية بدل العقرب. طيب الآن في الحديث لو أردنا أن نعدها عندنا الغراب هذا واحد، والحدأة هذا اثنين، والكلب العقور ثلاثة، والعقرب أربعة، والفأرة خمس، وذكر في رواية أخرى الحية، كم صار؟ ست. وذلك جاء في رواية عند أبي عوانة في مستخرج أبي عوانة عند مسلم ست فواسق، وأضاف الحية مع هذه الخمس. طيب هذا يدلنا على ماذا؟ اختلاف الروايات يدلنا على ماذا؟ على أن العدد خمسة هنا ليس مرادا فيه حصر، أنه لا يوجد غير هذه الخمس، وإنما هو عدد لا مفهوم له، قوله من الدواب، الدواب جمع دابة، وهي ماذا؟ ما يدب على الأرض. طيب ما رأيكم بقولنا ما يدب على الأرض؟ هل هذا فيه تعميم أو أنا نخرج بعض الأشياء؟ طيب ماذا ذكر في الحديث؟ لم يذكر الغراب، غراب ما يدب على الأرض أو يطير، مطلقا يعني أحيانا وأحيانا. طيب والحدأ كذلك، يعني أنا نستطيع أن نقول. طيب إذا قلنا استدلنا بحديث الباب، هذا يدل على ماذا؟ على أن الطائر من الدواب أو لا؟ طيب ما رأيكم بقول الله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه؟ تفريق ولا ما في تفريق؟ إذا الدواب شيء والطيور شيء، كيف نجمع بين الآية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق وذكر منها ما منها ما هو يطير ومنها ما هو يبقى؟ يعني فقط نستثني الحدأ والغراب أنها. طيب إذا يطير، وهنا إجابة يقول يطير ويمشي، يطير ويمشي، مشي الغراب أكثر من طيران، رأيته أنت وتتبعته. تكون عامة، صحيح أن الطيور تسمى من الدواب، لحديث الباب، وأيضا لقول الله جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأيضا قول الله جل وعلا وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. وأما قول الله جل وعلا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، هذا عطف لكنه عطف الخاص على العام، كما قال الله جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ثم قال وجبريل وميكائيل. طيب جبريل وميكائيل أليس من الملائكة؟ لكنه خصص جبريل وخصص ميكائيل بعد أن عمم وذكر الملائكة. وهنا كذلك لما ذكر عامة الدواب عطف عليها ما يخص وهي الطيور. إذن بالجملة نقول ماذا؟ الطيور تعتبر من الدواب، فواسق جمع فاسق، والأصل أن الفسق هو العصيان والخروج على الطاعة، وهذه الدواب وصفت بالفسق لماذا؟ لأن فيها فسق مخصوص، وهو خروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد. يعني الأصل في الأشياء لا تفسد ولا تؤذي، لكنها لما خرجت عن الحكم العام بدأت تفسد وتؤذي، سميت أيضا وأطلقت من الفواسق. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم، أي أن المقصود أنه لا إثم على من قتلهن في الحرم. معلوم أن الإنسان إذا دخل في الحرم أنه لا يجوز أن يقتل شيئا، وذكرنا لكم في الدرس السابق أنه لا يصيد صيدا. طيب لو إنسان رأى غراب وصاده، هل يسمى صيدا أو أنه مستثنى؟ مستثنى، لأنه هذا من الأشياء اللي تقتل في الحرم وأيضا تقتل في الحل. الغراب طائر معروف طبعا، وفي رواية مسلم قيد هذا الغراب بالأبقى، نقول الغراب طائر معروف وفي رواية مسلم قيد بالأبقى، وهو الذي في بطنه أو ظهره بياض بقع. طيب الحدأة، وهذا طائر أيضا، عفوا بكسر الحاء، الحدأة وفتح الدال، الحدأة بكسر الحاء وفتح الدال، وهو اسم أيضا لطائر، لكن هذا الطائر يعيش على أكل الجيف وصغار الطيور والحيوان أيضا. وفي رواية لمسلم يسمى الحدية، الحدية ربما يعرفه عامة الناس بالحدية. طيب الكلب العقور، العقور صيغة مبالغة من العقر وهو العض والجرح، فالعقور هو الذي يجرح بنابه أو ظفره ويسميه عامة الناس مغلوث، بعض يسميه مغلوث. طيب طيب قوله في الرواية قوله جناح أي حرج، لا بأس ولا إثم على من قتلهن سواء كان بالحرم وسواء أو كان في الحل، وسواء كان هو محرم أو كان غير محرم. قوله إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية أخرى عند مسلم تصريح من هذه المرأة وهي حفصة أخت ابن عمر رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين أبناء ابني عمر الخطاب رضي الله عنه. نأتي إلى فوائد الحديث. نقول أولا الحديث دليل على جواز قتل الدواب الواردة في حديث الباب سواء كان في الحل أو الحرم وسواء كان المحلين أو المحرمين، هل هناك فرق؟ سواء كان في الحل أو في الحرم، قد يكون الإنسان في نفسه هو ليس محرما. طيب نحن يجوز لنا أن نقتل هذه الخمس هنا الآن في بلادنا، إذا ذهبنا إلى الحرم ولسنا محرمين يجوز؟ يجوز. طيب وسواء كان محرما هو بذاته أو حلالا، سواء دخل مكة كان حلالا أو دخل مكة وكان محرما أو لم يدخل مكة وكان محرما، يعني على كل حال يجوز له أن يقتل هذه الخمس في أي مكان وفي أي حال. طيب فيجوز قتلها على الإطلاق، وعلة ذلك أنها اتصفت بالفسق والعدوان. ولما يذكر العلة في الحديث، لما تذكر العلة في الحديث نتذكر قاعدة معها، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بناء عليه أن كل شيء مؤذي وفاسق يقتل في الحل والحرم. لو كان أسدا أو ذئبا فأنه يقتل أيضا، فأنه يقتل. لو أن شخصا خرج من المدينة النبوية بعدما أحرم في أثناء الطريق وقف ووجد ذئبا على سبيل المثال وهو محرم، يجوز له أن يقتله؟ يقتله لوجود العلة وهي ماذا؟ الإيذاء، وهي الإيذاء والفسق والاعتداء على الآخرين. ولذلك ينبني على هذه قاعدة أن المؤذي طبعا يقتل شرعا، هذه قاعدة مهمة وهذه قاعدة مريحة جدا، المؤذي طبعا يقتل شرعا. كثير من الناس مثلا على سبيل المثال يسأل عندنا كلب أو دانة مثلا، أو عندنا مثلا شيء أو دانة أي دابة مثلا، هل يجوز لي أن أقتلها؟ نقول بناء على هذه القاعدة المؤذي طبعا يقتل شرعا، المؤذي طبعا يقتل شرعا، ولذلك ينبني عليه أنه يدخل فيه كل ما كان داخلا ضمن هذه العلة. طيب وذلك يقول النووي رحمه الله اتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام، واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن. طيب وبناء عليه نوسع الكلام في الكلام على القتل، قتل الدواب، نوسع الكلام أكثر ونقول قتل ما لا يؤكل لحمه على ثلاثة أقسام، قتل ما لا يؤكل لحمه، قتل ما لا يؤكل لحمه على ثلاثة أقسام. نتكلم عن عموم الحيوانات، طيب وهي التي لا يؤكل لحمها، هي التي لا يؤكل لحمها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أول قسم ما أمر بقتله، أول قسم ما أمر بقتله، طيب أول قسم ما أمر بقتله فهذا يقتل في الحل والحرم لا أشكال في ذلك. ما هي الأشياء التي أمر بقتلها؟ التي جاءت معنا في حديث الباب، التي جاءت معنا في حديث الباب، فإن هذه تقتل ولا أشكال في الحل والحرم. طيب مثل الفواسق التي جاءت في حديث الباب التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، ويلحق بها ما شبهها مما كان مؤذيا، كما تقدم معنا القاعدة المؤذي طبعا يقتل شرعا، وتقدم بيان ذلك القسم الثاني ما نهي عن قتله، القسم الثاني ما نهي عن قتله. ما هي الأشياء التي نهي عن قتلها؟ من يذكرنا؟ نعم أي نعم. وأيضا لا نريد بذاتها نعم. ما هي الأشياء التي نهي عن قتلها؟ نعم ها ذكرتم اثنان الهدهد طيب وايضا النمل والنحل والصرد إذن الهدهد والنمل والنحل والصرد الصرد بضم الصاد وفتح الراء وهو طائر صغير أكبر من العصفور منقاره أحمر منقاره أحمر طيب يسمونه الصبري يعني لا 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 طائر طائر لا طائر طائر طيب والصرد هذه الأربع جاءت في حديث العباس عند أبي داود أنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد فهذه أيضا تقتل هذه أيضا تقتل إذا واضح القسم الأول الثاني لا أشكال هذه عفوا هذه لا تقتل هذه الأربع لا تقتل طيب إذا القسم الأول ما يقتل وهي الخمس الفواسق وما ألحق بها والقسم الثاني ما نهي عن قتلها وهي الأربع التي ذكرناها كما جاء في سنن أبي داود طيب القسم الثالث ما سكت عنه يعني لم يأتي في الشرع لا الأمر بقتله ولا النهي عن قتله وهي بقية الدواب وهي بقية الدواب حيث لم يؤمر بقتلها ولم ينهى عن قتلها أيضا كالخنافس والجعلان والصراصير والذباب وغيرها من أنواع ما يدب على الأرض هذه ما حكمها نقول هذه لا تخلو من حالي هذه لا تخلو من حالي الحالة الأولى أن تكون مؤذية أن تكون مؤذية فتلحق بالقسم الأول المؤذي طبعا يلحق شرعا طيب تلحق بالقسم الأول لا أشكال في هذا الحالة الثانية أن لا تكون مؤذية أن لا تكون مؤذية فهذه محل خلاف بين أهل العلم هل تقتل أو لا هل يجوز قتلها أو لا هناك خلاف بين أهل العلم منهم من أجاز قتلها ومنهم من كره قتلها والأحوط والله أعلم أنها تترك ولا تقتل أنها تترك ولا تقتل لعدة علل لعدة علل أول هذه العلل أنها لم تخلق إلا لحكمة أنها لم تخلق إلا لحكمة والعلة الثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة حذره مسلم وهل من إحسان القتل أن يقتل شيء عبثا هكذا؟ ليس من الإحسان والعلة الثالثة لأن في قتلها قتل لشيء يسبح لله تعالى لأن في قتلها قتل لشيء يسبح لله تعالى قال الله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم طيب فائدة الثانية في حديث الباب أن نقول في رواية مسلم ما يدل على أن هذه الفواسق أيضا تقتل في الصلاة ما يدل على أن هذه الفواسق تقتل في الصلاة يعني تقتل في الحلم وتقتل في الحرم وأيضا والإنسان يصلي يقتلها أيضا يعني لو رأى الإنسان لو رأى عقربا أو حية أو رأى حداءة أو رأى كلبا عقورا هو الذي يجرح وبلا يعني معتدي طيب فإنه يقتلها أو غرابا أبقى فإنه يقتلها حتى في الصلاة وفي الصلاة لا يخلو حاله من حالي إما أنه يتحرك كثيرا فتختلف هيئة الصلاة فحينئذ يعيد الصلاة وأما أنه لا يحتاج إلى قتله إلى عمل كثير كان تكون مثلا أمامه عقرب مباشرة تقدم قليلا وتناول حجرا بجانبه أو شيئا بجانبه وقتله ورجع فحينئذ يكمل صلاته لم تنقطع صلاته وكذلك يقال في الحي طيب وهكذا قال غير واحد من أهل العلم يقول القرطبي رحمه الله قوله هو في الصلاة أيضا يعني أنه يجوز لمن كان في الصلاة أن يقتل هذه الدواب في الصلاة ولا يخرج عن الصلاة بقتلها اللهم إلا أن يحتاج في محاولة ذلك إلى عمل كثير يخرج به عن سنة الصلاة وهيئتها طيب نأخذ الحديث الذي يليه هو حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيك هوامك قلت نعم قال فاحلق رأسك يقول كعب ففي نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة مساكين والفرق ثلاثة أصع، أو أنسك ما تيسر، وفي رواية أو اذبح شات، أو اذبح شات. نأتي إلى تخريج الحديث. أقول الحديث أخرجه غير مسلم، حديثه أخرجه غير مسلم البخاري، وأيضا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. قوله يتهافت قملة، أي يتساقط ويتناثر قملة. هذا كعب بن عجرة كان مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وكان شعره مليء قملا، فبلغ به من الألم والكثرة شيئا عظيما. ومعروف القمل حشرة معروفة تنتشر في البدن لأسباب كثيرة، غالبا ما تنتشر بسبب كثرة الأوساخ. وكان القمل يتناثر على رأس كعب بن عجرة لكثرته، وكان كعب بن عجرة لا يقتله. لماذا؟ لأنه كان محلما ويخشى أن هذا من الصيد، وكان لا يقتله. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقف عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، حتى جاء عند أحمد في رواية عند أحمد وقع القمل في رأسي ولحيتي حتى حاجبي وشاربي، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلي فدعاني، فلما رآني قال لقد أصابك بلاء ونحن لا نشعر، ادعو لي الحجام فحلقني. وعند أبي داود قال أصابتني هوام حتى تخوفت على بصري من كثرتها وتناثرها على الوجه. وكان هذا في الحديبية، عمرة الحديبية، وكان هذا في عمرة الحديبية كما جاء ذلك مصرحا في رواية أخرى عند مسلم وعند البخاري أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم له أيؤذيك هوامك؟ الهوام بتشديد الميم جمع هامة، وهو ما يدب من الأخشاش، يقال لها هوام الأرض، يقال لها هوام الأرض. وصرح بالنوع من الهوام في حديث الباب بأنها القمل، لأنها القمل. قول كعب بن عجرة ففي نزلت، أي في شأني نزلت هذه الآية. قول النبي صلى الله عليه وسلم له تصدق بفرق، الفرق بفتح الفاء، وأما الراء ففيها لغتان، الفتح والإسكان، تقول فرق وتقول فرق. والفرق جاء تفسيره بثلاثة آصع، بثلاثة آصع، وهي جمع صاع، والصاع يزن كم؟ أربعة أمداد، هذا مد، مجموع اليدين مع بعضهما هذا يسمى مد. طيب، أربعة أمداد هذه تعني صاعا كاملا، وبالكيلو يساوي كم؟ ثلاثة كيلو، لا كثير ثلاثة كيلو، اي نعم، كيلوين واربعين جرام، كيلوين واربعين جرام. طيب، في طعام سواء كان برا او تمرا او غير ذلك من انواع الطعام. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم له انسك ما تيسر، جاء بيانه في الرواية الاخرى اذبح شاتا، اذبح شاتا. ناتي الى فوائد الحديث. اولا نقول الحديث دليل على ان المحرم، حديث دليل على أن المحرم إذا كان به أذى من رأسه لقمل أو نحوه فإنه يجوز له أن يحلق رأسه، فإنه يجوز له أن يحلق رأسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاحلق رأسك. يعني هذا رجل محرم الآن، حلق الرأس أليس من محظورات الإحرام؟ قل بلى، من محظورات الإحرام. طيب، الآن هو كان كعب بن عجرة يقول إن أنا حلقت رأسي وقعت في محظور، وإن أنا قتلته وقعت في محظور آخر. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ولما رأى ما به قال له احلق رأسك. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان به أذى من رأسه، تأذى من شيء سواء لقمل أو نحوه، فإنه يجوز وهو محرم أن يحلق رأسه، فإنه يجوز له وهو محرم أن يحلق رأسه ولا إثم عليه، لأنه حلق لعذر. لكن عليه الفدية لما في حديث الباب، عليه الفدية، يخرج فدية. ما هي الفدية؟ مخير بين ثلاثة أمور. جاءت هذه الفدية في قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وجاءت أيضا مبينة في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف ساعة، يعني كل مسكين له كيلو وعشرين جرام، ستة مساكين، أو يذبح شاتا، أو يذبح شاتا. وهذه الفدية إذا أردنا أن نتكلم عليها طبعا، وقبل أن نتكلم عن هذه الفدية مع شديد الأسف نجد أن بعض المفتين إذا وقع الإنسان بمحظور محظورات الإحرام ماذا يقول له؟ عليك ماذا؟ عليك دم مباشرة. يقول له ماذا؟ عليك دم. إذا غطى رأسه، إذا تطيب، إذا لبس مخيطا، إذا فعل شيئا يعني خيط على قدر البدن، إذا فعل شيء من محظورات الإحرام قال له عليك دم، وهذا خطأ. فالمحظور فديته أقصد في حلق الرأس، نحن معنا في حلق الرأس، يخير بين ثلاثة أمور. هم أعطوه ماذا؟ أصعب اختيار أو ليس بأصعب اختيار؟ أصعب اختيار. هذا فيه تضييق على الناس. صحيح أنه يخير بين ثلاثة صيام ثلاثة أيام صوم متى شاء، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة. لكن بعض المفتين يقول عليك دم مباشر، هذا في ترك، هذا في فعل محظور، هذا في فعل المحظور. طيب دع الأسئلة في آخر. طيب الكلام على هذه الفدية من عدة وجوه. أولا نقول ماذا؟ نقول ظاهر الحديث أن الفدية على التخير، أنه يخير، ليس مجبورا على شيء. إذا لم يجده انتقل للآخر. لا نقول له صم ثلاثة أيام، إذا لم تستطع أطعم ستة مساكين، إذا لم تستطع اذبح شاة أو نحو ذلك. لا، لأن حرف العطف أو يفيد ماذا؟ التخير. لأن حرف العطف أو يفيد التخير. وذكر ابن عبد البر أن هذا هو نص القرآن، وهي عامة الآثار تدل على ذلك، وأيضا هو قول العلماء في كل الأمصار وفتواهم. ثانيا نقول صيام ثلاثة أيام لا يشترط فيها التتابع، صيام ثلاثة أيام لا يشترط فيها التتابع لعدم الدلالة عليه. والقاعدة عندنا أن ما أطلقه الشرع لا ننقله إلا إلى التقييد إلا بدليل. هذه قاعدة، ما أطلقه الشرع لا ننقله إلى التقييد إلا بدليل. شخص حلف أن لا يدخل بيت فلان ثم دخل بيت فلان، قلنا له مثلا أطعم عشرة مساكين أو اكسهم، قال لا أستطيع، فكفارة طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام. قال أنا ما أستطيع لا تحرير رقبة ولا طعام عشرة مساكين ولا كسوتهم، نقول صم ثلاثة أيام. هل نقول له متتابعة؟ لا نقول له متتابعة، لأن جاء الدليل ماذا؟ هل جاء في الدليل أنه لابد متتابعة مطلقة ولا ليست مطلقة؟ ما ورد في الشرع إطلاقه يبقى على إطلاقه. نقول قاعدة أن ما ورد في الشرع إطلاقه يبقى على إطلاقه، ولا نقيده إلا بدليل، ولا نقيده إلا بدليل. وهنا ثلاثة أيام ليس فيها دليل على تقييد، لابد أن تكون متتابعة، لابد أن تكون متتابعة، ليس هناك قيد، فالأصل أنها تبقى مطلقة. ثالثا نقول التصدق بثلاثة أصواع أو آصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، هل نقيده بطعام معين؟ هل نقول لابد أن تخرج ثمرا أو تخرج مثلا زبيبا أو أرزا؟ هل نقيده؟ لماذا؟ لأنه لم يأتي مقيدا. نرجع للقاعدة نفسها أن ما جاء في الشرع مطلقا يبقى على إطلاقه حتى يأتي دليل على تقييده، ولا دليل على تقييده حينئذ. طيب طيب إذا لا نقيده إلا بدليل. ومن باب الفائدة أيضا نقول الآن لو أراد أن يطعم مثلا، يطعم ثلاثة ستة مساكين ثلاثة أصل، الإطعام في جميع الكفارات في الشرع، لاحظوا معي، الإطعام في جميع الكفارات في الشرع المطعم يخير بين أمرين. الآن الكبير الذي لا يستطيع الصوم مثلا في رمضان يطعم عن كل يوم مسكين، طيب كيف طريقة الإطعام؟ مثلا شخص أيضا كفارة أخرى في الإطعام، لو شخص حلف على يمين وأراد أن يطعم عشرة مساكين كيف يطعمهم؟ هل يعطيهم طعاما مطبوخا أو يملكهم تمليكا؟ نقول لك طريقتان، لك طريقتان الإطعام، سواء تغديهم أو تعشيهم، تشوف لك مثلا عشرة مساكين تغديهم أو تعشيهم، تعطيهم طعام مطبوخ، هذه يسمونها مثلا الإطعام طعام المطبوخ، أو بالتمليك لكل مسكين ما يكفيه، يعني يعطيه مثلا كيلو ونصف يكفيه رز مثلا، هل هو طبخه؟ لا، وإنما ملكه. كل الكفارات في الإطعام في الشرع للمكفر طريقتا الإطعام، سواء بالتمليك أو يعطيهم طعام مطبوخا، إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع فإنه لا بد أن يملكهم، لا بد أن يملكهم الطعام تمليكا، لا يصلح أن يكون مطبوخا. من يعطيني وجه الشاهد من الحديث؟ لماذا استدللنا بهذا؟ نعم، كيف دل عليه؟ الفشات ما تكلم عن الفشات. التفريق بإيش؟ ماذا قال؟ على ستة مساكين. على ستة مساكين. وهذا يدل على ماذا؟ على لما يقول ثلاثة آصو على ستة مساكين لابد من تفريقه. لابد إذا قلنا على ستة مساكين يعني كل مسكين يأخذ نصف صاع، ولا يمكن تقديره إلا بهذا. لابد من تمليكهم نصف صاع، نصف صاع. طيب رابعا نأتي إلى ذبح الشاة. ذبح الشاة أين يذبحها؟ لابد أن يعطيها مساكين الحرم وإلا أي مساكين. فلنفرض رجلا مثلا أحرم من المدينة النبوية، طيب وبعدما أحرم وجد في رأسه أذى، يعني اضطر إلى أن يحلق رأسه، نقول له جائز أن يحلق رأسه لا أشكال حينئذ، عليه الفدية. قال أنا أريد الآن أذبح شاة، هل لا بد أن أعطيها مساكين الحرم المكي أو في نفس المكان؟ نعم، يقول غير مقيدة مطلقة. نرجع للقاعدة أنه ما كان على أطلاقه يبقى على أطلاقه، وهذا صحيح. نقول الصحيح أنه سواء أخرج وزع هذه الشاة على مساكين المكان الذي هو فيه أو انتظر حتى يذهب إلى الحرم المكي ووزع على مساكين الحرم، الأمر مطلق، لأنه ما ورد مطلقا يبقى على أطلاقه حتى يأتي ما يقيده، وليس هناك دليل يقيده. هذا هو القول الأول، وبهذا قال الإمام مالك وقال الإمام أحمد أنه سواء في مكان فعل محظور أو لمساكين الحرم المكي. والقول الثاني قالوا أنه لا بد أن تكون لمساكين الحرم، وهذا قول الشافعي وهو رواية عند أحمد. طيب وهذا هو القول الثاني، ولكن الأظهر هو القول الأول، أظهر هو القول الأول لأنه ليس هناك دليل على التقييد. قال ابن حجر وبه قال أكثر التابعين أنه سواء أخرجها لمساكين الحرم أو غيرهم من المساكين أو غيرهم من المساكين. طيب ونأخذ قاعدة على هذا، أن ما جاز إخراجه في الحل فإنه يجوز إخراجه في الحرم. يجوز إخراجه في الحرم لو أن إنسان أراد أن يخرج يذبح شاة ويوزع على المساكين في نفس المكان الذي فعل فيه المحظور. طيب هل يجوز له أن ينقل هذا اللحم أو يقول أنتظر حتى ذهب الحرم؟ يجوز له. ما جاز إخراجه، هذه قاعدة، ما جاز إخراجه في الحل جاز إخراجه في الحرم ولا عكس في ذلك. يعني ما جاز إخراجه في الحرم لا يجوز إخراجه في الحل، أو ما وجب إخراجه في الحرم لا، أو ما جاز إخراجه في الحرم لا يجوز إخراجه في الحل. مثال ذلك فدية ماذا؟ فدية الصيد. ماذا قال الله عز وجل؟ هديا بالغ الكعبة، لا بد أن يبلغ في ذلك الموضع. فلو الإنسان قتل صيدا وأخرج فديته، طيب وقال أنا أريد أن أخرج الفدية مثلا فتكون الفدية شاة مثلا، قال أنا أريد أن أخرجها في بلدتي، نقول لا ما يصح، لا بد من الحرم لقول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، وما جاز في الحرم لا يجوز في الحل. إذا قاعدة في ذلك أن ما جاز في الحل جاز في الحرم، مثاله فدية الأذى في حديث الباب، وما جاز ولا عكس في ذلك أن ما جاز في الحرم فإنه لا يجوز في الحل، مثل فدية الصيد. فدية الصيد. طيب فائدة ثانية، نقول حلق الرأس هو المحظور الوحيد الذي دل عليه النص في وجوب الفدية التي في حديث الباب. حلق الرأس، عندنا عدة محظورات، محظورات الإحرام، عندنا عدة محظورات، محظورات الإحرام، ونقسم الفدية، هذا من باب الاستطراد، نقسم الفدية ثلاثة أقسام، نقسم الفدية ثلاثة أقسام. أو القسم الأول ما فديته فدية مغلظة، وهذا محظور الجماع وهو محرم، فهذا فديته مغلظة يترتب عليه خمسة أمور، إن كان قبل التحلل الأول وإن كان بعد التحلل الأول يترتب عليه ثلاثة أمور، وسيأتينا إن شاء الله تعالى، وهذا دل عليه إجماع الصحابة. الثاني ما فديته فدية مخففة وهي فدية الأذى وهي على التخير. والثالث ما لا فدية فيه وهي خطوبة المحرم وتمليكه، أقصد ملكه، ملك النكاح. طيب كلامنا الآن على ما فديته فدية أذى وهو حلق الرأس، حلق الرأس وهذه فدية مخففة لأنه في تخيير اختار هذا أو هذا أو هذا. الحديث ورد في حلق الرأس من أهل العلم من أدخل مع حلق الرأس عدة أمور من أهل العلم من أدخل مع حلق الرأس عدة أمور فأدخل معها الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط الذي خيط على قدر البدن أو على جزء منه وتقليم الأظافر هذه أربعة مع حلق الرأس هذه خمسة حلق الرأس وتغطية الرأس ولبس المخيط الذي خيط على قدر البدن والتطيب وتقليم الأظفار فقالوا هذه الخمسة كلها فدية فدية أذى فمن قلم أظفاره وهو محرم قالوا نخيره بين صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة وكذلك من تطيب وكذلك من لبس مخيطه على قدر البدن أو جزء منه وكذلك من غطى رأسه وكذلك من حلق رأسه أما حلق الرأس فلا أشكال فيه فهو في حديث الباب. طيب قالوا يقاس عليه بقية الأربع وهذا قول جمهور العلماء هذا قول جمهور العلماء. طيب لماذا قستم على ذلك؟ نعم. لماذا قستم على ذلك؟ قالوا قسنا على ذلك لأن العلة واحدة. ما هي العلة؟ قالوا لأن العلة تجمع هذه الخمسة علة الترفه وأن الإنسان لا يكون أشعثا ولا أغبرا وهذا يخالف المحرم. المحرم يأتي أشعث أغبر. فقالوا المحرم منع من حلق الرأس لأن حلق ما زاد من الشعور هذا فيه ماذا؟ قالوا فيه ترفه كان الإنسان تنفه وترفه. قالوا كذلك الطيب فيه ترفه وكذلك تقليم الأظفار فيه ترفه. قالوا وكذلك تغطية الرأس من يغطيه فإنه يتزين أيضا هذا ترفه. وقالوا كل هذه الأمور فيها ترفه ولكن هذه العلة لم ترد لا في كتاب ولا سنة وإنما هي اجتهاد من أهل العلم. ونقول الصحيح أن هذه العلة غير قوية وغير ظاهرة. هل المحرم ممنوع من الترفه في كل حال؟ أليس للمحرم أن يأكل ما شاء من المأكولات؟ طيب لو جاء المحرم وقال أنا أريد مثلا عصير ليمون ما رأيكم؟ أو أريد بيتزا مثلا هل نقول لا تأكل هذه الأمور لأنها من الترفه؟ إذا قلنا أنه ممنوع الترفه فنحن لا نعطيه هذه الأمور. هل المحرم ممنوع من الترفه في المأكولات؟ ليس ممنوعا. هل المحرم ممنوع من الترفه في المشروبات؟ ليس ممنوعا. هل المحرم ممنوع من الترفه في أن يغتسل متى ما شاء؟ ليس ممنوعا. حال الإحرام النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل حينما دخل مكة اغتسل. هل المحرم ممنوع من الترفه في أن يغير إحرامه على سبيل المثال المرأة تغير ثياب الإحرام والرجل يغير إزاره ورداءه هل ممنوع من هذا؟ ليس ممنوع هذا من الترفه. فنقول علة الترفه علة ضعيفة أو علة ليست بظاهرة وليست بقوية بل أظهر والله أعلم أن هذه الفدية لا تكون إلا في حلق الرأس في حلق الشعر نقول لا تكون إلا في حلق الشعر وأما البقية فليس فيها فدية والله أعلم فليس فيها فدية. طيب الفائدة الثالثة نقول حديث الباب دل على أن من احتاج إلى حلق رأسه جاز له حلقه. حديث الباب دل على أن من احتاج إلى حلق رأسه جاز له حلقه ولا يأثم بذلك. وهكذا يقال في من احتاج إلى فعل أي محظور هكذا يقال في من احتاج إلى فعل أي محظور فإنه يفعله ولا إثم عليه. مثال ذلك أرأيتم لو أن الرجل عليه إزار ورداء وفي طريقه من المدينة إلى مكة اشتد عليه البرد شدة قوية وليس عنده ما يتغطى به إلا أن يلبس هذا الثوب يعني يقول حتى لو تلففت به يبقى بقية بدني ليس عليه هذا الثوب يقول ليس لي إلا أن ألبسه. نقول يجوز له أن يلبس هذا يجوز هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم. واضح؟ كل من احتاج نعطي قاعدة نقول كل من احتاج إلى فعل محظور فإنه يفعله ولا إثم عليه فإن كانت له فدية أخرج فدية. نقول كل من احتاج إلى فعل محظور كل من احتاج إلى فعل محظور فإنه يفعله ولا إثم عليه فإن كانت له فدية أخرج هذه الفدية. إذن وبناء عليه نقول أن فاعل المحظور لا يخلو من ثلاث أحوال لا يخلو من ثلاث حالات. فعل محظور لا يخلو من ثلاث حالات. طيب، فعل المحظور لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يفعل المحظور بلا عذر شرعي ولا حاجة. أن يفعل المحظور بلا عذر شرعي ولا حاجة. لماذا حلقت رأسي؟ قال أنا هكذا حلقت. المحرم لماذا لبست ثوب؟ يقول هكذا. لماذا طيت رأسك؟ يقول هكذا. لماذا طيبت؟ يقول هكذا. بلا عذر شرعي ولا حاجة. إذن أن يفعل المحظور بلا عذر شرعي ولا حاجة، فهذا ماذا؟ يأثم؟ يأثم. فهذا يأثم وعليه فدية المحظور إن كان له فدية. أقول فهذا يأثم وعليه فدية المحظور إن كان له فدية. القسم الثاني، القسم الثاني أو الحالة الثانية، أن يفعل المحظور لحاجة متعمدة. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يفعل المحظور لحاجة متعمدا. طيب، فهذا ماذا؟ لا يأثم. فهذا لا يأثم وعليه فدية المحظور إن كان له فدية. وعليه فدية المحظور إن كان له فدية. طيب، الحالة الثالثة ما هي؟ ماذا تتوقعون؟ ها، أن يفعل المحظور ماذا؟ نعم. طيب قلنا أنه محتاج، قلنا الأول. الثاني قلنا أنه محتاج. نعم، ناسيا أو جاهلا أو مكرها. ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فهذا عليه إثم؟ لا إثم عليه. وعليه فدية؟ لا فدية عليه. هذا لا إثم ولا فدية عليه بأي حال من الأحوال. هل تذكرون حديثا مرة معنا في هذا نستدل به؟ ها، أحسنت يا دكتور. الصحابي الذي عليه جبة وعليه أثر خلوق طيب، هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية؟ لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية لأنه كان جاهل. طيب، طيب الفائدة الثالثة نقول في الحديث، الحديث شاهد على بيان السنة لمجمل القرآن. الحديث شاهد يعني يصلح مثال على بيان السنة لمجمل القرآن. فإن الله عز وجل قال ماذا؟ قال فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هل وضح في الآية مقدار الصيام أو صدقة أو النسك؟ ما وضح شيء. جاءت السنة تبين هذا المجمل، هذا يصلح دلالة على ماذا؟ على كون السنة مبينة لمجمل القرآن. طيب، فجاء في السنة ما يدل على أنها ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، ومدل على أن هذا النسك شاهد. طيب، فائدة الرابعة نقول الحديث فيه بيان لطف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتفقده لأصحابه. حديث فيه بيان لطف النبي صلى الله عليه وسلم وتفقده لأصحابه، حيث وقف على كعب بن عجرة، النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه وتفقده وقال له أيؤذيك هوامك، وارشده إلى ما فيه رفق، وقال له احلق رأسك، وارشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخيير. وهكذا ينبغي للقدوة والمربي والأخ مع إخوانه أن يتفقدهم ويرفق بهم، أن يتفقدهم ويرفق بهم. نأخذ الحديث الذي يليه ومباحثه قليلة جدا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، زاد البخاري واحتجم وهو صائم، وورد نحو هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن بحينة رضي الله عنه. نأتي إلى تخريج الحديث. نقول حديث ابن عباس خرجه غير مسلم، خرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وأما حديث ابن بحينة فأخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه أيضا. ونقول أيضا في الكلام على التخريج، قول النبي صلى الله عليه وسلم واحتجم، قوله زيادة ابن عباس واحتجم وهو صائم، هذه الزيادة جاءت عند البخاري وليست عند مسلم. هذه الزيادة جاءت عند البخاري وليست عند مسلم، لكنها زيادة أنكرها كبار الحفاظ. هذه من الألفاظ المنكرة، هناك ألفاظ أنكرها بعض الحفاظ حتى وأن وردت في البخاري ومسلم. من هذه الألفاظ وزيادات هذه الزيادة وهي واحتجم وهو صائم، أنكرها كبار الحفاظ، أنكرها الإمام أحمد وأيضا ابن معين والقطان وأبو حاتم وابن المديني وغير من الأحفاظ، وقالوا أنها لفظة غير محفوظة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ولم يحتجم وهو صائم. طيب نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. قوله احتجم، الحجامة امتصاص الدم عن طريق المحجم. طيب امتصاص الدم عن طريق المحجم، في السابق كانت تكون في الشفط، السابق كانت بالشفط، يأتي الحاجم ويشفط، فذلك جاء في حديث آخر أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم ليش؟ لأنه شفط، ربما دخل في جوفه دما، وأما المحجوم فإنه خرج منه دم كثير. طيب في العصر الحديث تطورت هذه الآية الآلة، فأصبحت ماذا؟ إما عن طريق يعني كاسات بالإحراق، وإما أن تكون عن طريق آلة فيها شفط لكنها ليس بدون إحراق وبدون شفط أيضا في 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 الفم، وإنما في الآلة، هي الآلة بنفسها تشفط. طيب نأتي لفوائد الحديث. نقول الحديث دليل على جواز الحجامة للمحرم مطلقا لضرورة ولغيرها، سواء كان ذلك ضرورة أو غير ضرورة، وبه قال الأئمة الأربعة أنه مطلقا يجوز للمحرم أن يحتجم، مطلقا يجوز للمحرم أن يحتجم، وهو قول الأئمة الأربعة وبعض السلف. بس ماذا قالوا؟ قالوا بشرط ألا يقطع من شعره شيء، وإن قطع من شعره شيء فعليه فدية، استدلالا بحديث ماذا؟ كعب بن عجرة الذي تقدم معنا. قالوا إذا أراد المحرم أن يحتجم مثلا، قالوا هذا جائز مطلقا، سواء كان لضرورة مثلا يؤلمه رأسه واضطر لذلك أو احتاج لذلك، أو قال أنا أريد أن أحتجم هكذا وهو محرم، جائز هذا باتفاق الأئمة الأربعة، وهو قول بعض السلف. لكن ماذا قالوا هؤلاء؟ قالوا بشرط أن لا يقطع من شعره شيئا، فإن قطع من شعره شيئا فإن عليه الفدية التي تقدمت معنا. طيب والقول الثاني قالوا أن الحجامة للمحرم لا تجوز إلا لضرورة، قالوا أن الحجامة للمحرم لا تجوز إلا لضرورة. طيب وهذا قول بعض المالكية، ظهر والله أعلم القول الأول، ظهر والله أعلم القول الأول، وأن المحرم يجوز له أن يحتجم مطلقا، يجوز له أن يحتجم مطلقا سواء احتاج اضطر أو لم يحتج ولم يضطر. طيب لكن الكلام الآن، هل إذا قطع شيئا من شعره أن عليه الفدية قياس أو استدلال بحديث كعب بن عجرة؟ الأئمة الأربعة ماذا يقولون؟ عليه الفدية. هل هنا للحجامة يحلق جميع الرأس أو شيء يسير من الرأس؟ شيء يسير من الرأس، الذي لا يحلق، الذي يحلق ليس جميع الرأس وإنما شيء يسير من الرأس. طيب طيب قالوا أنه لو حلق شيئا يسيرا من الرأس فإن عليه الفدية، والقول الثاني أنه ليس عليه فدية، أنه ليس عليه الفدية، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم. لماذا؟ لأن إيجاب الفدية يحتاج إلى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب احتجم وهو محرم أو لم يحتج؟ يحتجم، يحتجم وهو محرم، لكن هل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هل أخرج النبي صلى الله عليه وسلم فدية أو أمر من احتجم أن يخرج فدية؟ والقاعدة في ذلك أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذه قاعدة، أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ورآه الناس، وقد يحتجم الناس ومع ذلك ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس من احتجم وهو محرم فعليه فدية، لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم. والناس يحتاجون إلى هذا البيان لو كان واجبا أو لا يحتاجون؟ يحتاجون، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالأضر والله أعلم، الأضر والله أعلم أنه لا يتجب عليه الفدية لعدة وجوه، أنا نقول لوجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم لم يأتي ما يدل على أنه فدى أو أمر بالفدية لمن قطع شعرا يسيرا من أجل أن يحتجم، والمقام مقام بيان، والمقام مقام بيان، والقاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الوجه الثاني أن الشعر الذي يزال من أجل الحجامة يسير، لا يماط به الأذى، لا يماط به الأذى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة ماذا قال؟ أيؤذيك هوامك؟ تصوروا لو أن كعب بن عجرة أزال شيئا يسيرا من شعره، هل يذهب الأذى؟ لا يذهب الأذى، فنقول إماطة الشيء اليسير للحاجة من الشعر للحاجة لا بأس به، لأنه لا يزال به الأذى كما في حديث كعب بن عجرة، فلا يصلح للاستدلال حديث كعب بن عجرة في هذا المقام. طيب، لا شك أن إزالة شيء من الشعر يسير وهو محرم أن هذا ماذا؟ أن هذا محرم، لكن الكلام على إيجاب الفدية، هذا إن كان من غير عذر. أما لحاجة كالحجامة ونحوها فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. واختار هذا القول أنه ليس عليه فدية اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، بناء عليه بعض ما دام نتكلم عن الشعر، بعض المحرمين إذا أراد أن يحك شعره ماذا يفعل؟ يطرق رأسه كأنه باب ويستمر بطرق الرأس، كل ما أراد أن يحك رأسه نقر رأسه بأصبعه ويستمر في النقر، وهذا من التنطع في الدين، هذا من التنطع. ويجوز للإنسان يحك رأسه، لا بأس أنت محرم حك رأسك ولو تساقط شيئا يسيرا من الشعر فلا بأس. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حينما أحرم من المدينة ولما دخل مكة اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الاغتسال في الغالب أنه يسقط شعر أو لا يسقط شعر، تلا هذا على أن الشيء اليسير وكان من غير عمد يعني من غير قصد فإنه لا بأس به، يحك الإنسان رأسه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ونقول أن من يطرق فيستمر طول حجه وهو يطرق كأنه يطرق بابا فإنه حينئذ ماذا؟ فإن هذا من التنطع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. فإنه يحك رأسه ولا داعي لأن يطرق رأسه، بل روى مالك في موطئه والبيهقي في سننه أنه قيل لعائشة: إن قوما يقولون بعدم حك الرأس، فهم جاءوا لعائشة وقالوا: إن قوما يقولون بعدم حك الرأس. قالت عائشة: لو لم أستطع أن أحكه بيدي لحككته برجلي. وهذا منها رضي الله عنها بيان ومبالغة في أنه لا بأس في حك الشعر، لا بأس في حك الرأس، واضح؟ وحتى الأعمش، بعض الناس سبحان الله يعني يشدد في نقاط وهي أمور بسيطة ولم يأتي فيها نهي، وتجده مهملا في أمور أخرى. حتى الأعمش قالوا له: نحك رؤوسنا لا بأس، لكن ما مقدار حك الرأس؟ ناظر تأمل السؤال، قالوا: ما مقدار حك الرأس؟ فقال الأعمش: حك رأسك حتى يخرج العظم. وهذا من المبالغة طبعا منه رحمه الله، وذلك نقول لا بأس بذلك. بناء عليه، هل يجوز أن تمشط المرأة شعرها؟ لا بأس بذلك، لا بأس في ذلك. يقول ابن القيم: يجوز للمحرم أن يمشط رأسه، ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منع من ذلك ولا تحريمه. ويقول النووي رحمه الله: أما حك المحرم رأسه فلا أعلم خلافا في إباحته، يعني بالإجماع أنه مباح. الفائدة الثانية نقول: رواية البخاري الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، استدل بها من قال أن الحجامة للصائم لا تفطر، وهو قول جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو ظاهر اختيار البخاري واختاره أيضا ابن حزم. والقول الثاني أن الحجامة تفسد الصيام، وهو مذهب الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم. واستدلوا بأدلة بحديث أخرى، منها حديث شداد ابن أوس مرفوعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي، والكلام على هذه المسألة يطول، وما دام أنها في الصيام فإننا لا نتكلم عنها الآن، لا سيما وأن المقام في بيان أحكام الحج. نأخذ آخر حديث وليس فيه أي إلا فائدة واحدة يسيرة جدا نأخذها حتى نستكمل درسنا اليوم، وهو حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم: ضمدهما بالصبر. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، والحديث رواه مسلم. إذا نقول تخريج الحديث أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، وأخرجه يعني لم يخرجه البخاري، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي أيضا. شرح ألفاظ الحديث: قول عثمان ضمدهما، ضمد جرحه أي دهنه ولطخه بشيء، لما يقال مثلا ضمد أو ضمد جرحه يعني نطخه ودهنه بشيء. طيب، أو وضع عليه شيء مثل لفافة ونحوها، وضمد بالتشديد يعني بالغ في الضمد. وضمد العينين يعني لطخها بما يداويها، لطخها بما يداويها. وقوله بالصبر بكسر الباء أو إسكانها بالصبر وبالصبر كلاهما صحيح، وليس مقصود به الصبر خلق المعروف، لا، بالصبر هذا، والصبر عصارة لنبات من شجر مر معروف، عصارة لنبات من شجر مر معروف، هو معروف عند العطارين، لو قلت له أعطني صبر أعطاك هذا النوع. وأثبت الطب الحديث بأن له منافع كثيرة جدا في علاج العينين لأشكال كثيرة. ولدكتور اسمه حسان شمسي باشا مقال من الجيد قراءته، ربما يوجد في الشبكة، ربما اسمه نبات الصبر بين الإعجاز العلمي والطب الحديث، اسمه نبات الصبر بين الإعجاز العلمي والطب الحديث. وذكر له أن يعني أنه يعني علاج لأنواع من الحساسية وأنواع من الإحمرار الذي يكون في العينين ونحو ذلك، ذكر ذلك في مقال جيد يعني جدير بالقراءة. ناتي إلى المحور الأخير من فوائد الحديث، وهي فائدة واحدة، نقول الحديث دليل على جواز مداواة المحرم عينه وتغميدها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب، مما ليس بطيب، لأن الطيب محظور على المحرم. لماذا جاء مسلم بهذا الحديث في هذا الباب؟ لأن الطيب استخدامه للمحرم يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. والصابر هنا له يعني له رائحة لكنها ليست رائحة الطيب، يسيرة. هذا يدل على أنه يجوز للمحرم أن يعالج نفسه سواء في عينيه أو في نحو ذلك بالصبر وغيرها من الأنواع التي ليست بطيب، التي ليست بطيب. وهنا ننتهي من فوائد هذا الحديث، ننتهي من درسنا اليوم. إن كان هناك أسئلة أخذنا هذه الأسئلة. لحظة تقهوى. نعم. يقول الصيام هل لابد أن يكون في الحج أو لا؟ نعم. ها هل قيد بالحج؟ ما القاعدة؟ أنا ما أطلقه الشرع يبقى مطلقا حتى يأتي دليل على تقييده. طيب. كان مؤذي لا شك ما يقطع. نعم. طيب. النمل شفي؟ لا يجوز قتله في الحل، فكيف بالحرم؟ نعم. إن كانت مؤذية، المؤذي طبعا يقتل بسرعة، لا بأس بقتل. أحسن. الأظهر الله أعلم أنه لا يقتل، يترك. نعم يعالج، ان عالج حسن ولا ما عالج اترك. لحظه خلنا نحضر. طيب هذا سؤال، يقول سؤال طويل، يقول طيب قبل الذهاب للحج كان يوم الاغتسال من الدوره الشهريه ثاني يوم رحت للحج، ولله الحمد لم يظهر أثر أيام كتب الحج أي أثر للدورة، لكن ما حدث معي أنه بعد انتهائي من النسك ورجعتي للبيت تفاجأت أن الفوط الصحية التي أضعها أنها ممتلئة مغطية بكاملها لا يبان منها شيء. طيب الحج صحيح أو لا؟ أقول هذا فيه تفصيل، السؤال هذا فيه تفصيل، السؤال هذا فيه تفصيل. إن كان ذلك إنما خرج بعد التحلل وبعد الانتهاء فإنه حينئذ الحج صحيح ولا أشكال في ذلك. أما إن طافت المرأة وهي متيقنة أنها فطوافها غير صحيح، طوافها غير صحيح. أما إن كانت لا تعلم فالقاعدة عندنا أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، وقاعدة أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، وهذه قاعدة معروفة وقاعدة مفيدة لطالب العلم ومفيدة للمسلم أيا كان. إنسان طاف مثلا بالشوطي بالبيت مثلا أربعة أشواط، وهذا يحدث كثير من الناس يوسوس مثلا يقول هذا الشوط الرابع أو الخامس، الآن حينئذ تعذر اليقين أو لا، هو مو متأكد من شيء. نقول ارجع إلى غلبة الظن، ماذا يغلب على ظنك؟ قال يغلب على ظني أن هذا الصوت هو الخامس، نقول اجعله الخامس ولا يضرك، واضح؟ يغلب على ظني أنه الرابع، نقول اجعله الرابع ولا يضرك. كذلك الإنسان في الصلاة، كذلك الإنسان في الصلاة حينما لا يدري هل هي الركعة الثانية أو الثالثة، نقول ابني على غلبة الظن، كان هناك ظن. للقاعدة إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، فهنا إذا أيضا نقول إذا تعذر اليقين يرجع إلى غلبة الظن. فإذا غلب على الظن أنها إنما كانت بعد النسك فهنا إذن لا شيء عليها. طيب النمل إذا كان مؤذيا هل يقتل؟ يرجع إلى القاعدة في ذلك، المؤذي طبعا يقتل شرعا، لا بأس بقتله. إذا كان مؤذيا لا بأس بقتله، وبهذا أفتى شيخنا المأذني رحمه الله. طيب يقول هل يعني أن ما لم يرد فيه دليل فدية، دليل فدية كتقريب الأظافر، أنه لا فدية فيه؟ نقول من حيث الحكم الشرعي لا فدية فيه، من حيث الحكم الشرعي أظهر والله أنه لا فدية فيه، إلا أن الإنسان لا يتهاون بهذا، أن الإنسان لا يتهاون بهذا. وذلك أهل العلم يعني قول جمهور العلماء أن عليه فدية، على أن عليه فدية. وذلك حين الإفتاء إذا كان الإنسان متهاونا له عليك فدية، هو قول، نقول أن قول جمهور العلماء عليك فدية، لكن من حيث التقرير من حيث الدليل لا فدية، لأنه ليس هناك دليل على الفدية. طيب هل هنا سؤال عندكم؟ سؤال نعم. نعم، يقول يعني نحن قلنا أنه مشروط الصيد أن يكون مأكولا، وهذه النحل والنمل والهدهد طيب والصرد هذه لا تؤكل. نقول كلامنا قبل قليل ليس كلامنا عن الصيد فقط، وإنما كلامنا عن الدواب كامل أيا كان، سواء كان بالحرم حتى لو كانت في غير الحرم ما يحتاج أن نخرجها. يعني هل يجوز أقتله ولا لا في غير الحرم؟ نحتاج إلى هذا التفصيل. طيب نعم. احتاج الى فعل محظور يفعله، فان كان له فدية يفدي، ارجع للقاعدة. طيب اذا كان عليه كفارات كثيرة فماذا يصنع؟ هذا سؤال طبعا خارج الدرس. يقول اذا كان عليه كفارات كثيرة، نكتفي بالاسئلة، لا يرفع احد لي اسئلة، فقط نكتفي بهذا، نكتفي بما هو موجود. طيب إذا كان عليه كفارة كثيرة فماذا يصنع؟ نقول إذا كان عليه كفارات كثيرة يخرج، يكفر هذه الكفارات الأيمان. فإذا كان عليه 6 7 10 فإنه يكفر عن 10، كفر عن 6 عن 7. طيب إذا كان لا يعلم العدد، نرجع للقاعدة التي قبل قليل، إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. ما الذي يغلب على الظن؟ إذا قال مثلا يغلب على ظني أنها 6 كفارات، أخذ 6 كفارات ولا عليك بإذن الله تعالى. طيب طيب نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على المدينة. قبل ذلك